مسألة واحدة ترى، يذهب ليستلقي على كرسي على ظهره ويبدأ يتكلم 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 لمجرد ساعة إلى ربع. أحيانا ما يكون دكتور كلينيكي صاحب علاج، لا، أحيانا يكون صاحب استشارات، فهذا يلقي ظهره على الكرسي لمدة ساعة إلى ربع من أجل أنه يريد أن له آذان صاغية تسمعه. ليه؟ لأنه لم يجد هذا داخل البيت. وهذا الذي حدا ببعض البنيات الصغار، أنها تذهب لبعض الأشرار من صاحباتها فتأتيها فتعطيها سجل الحياة، أنا عاني من أمي، أنا عاني من أبوي، أنا أنا أنا، فأحيانا تسقط في يد امرأة فاسدة، وأحيانا الله عز وجل يرشدها إلى امرأة صالحة تعطيها المشورة. الحواجز تلقى في البيت، تنظري في نفسك، هل أنت من هذا النوع أنك إذا جئت للبيت ألغيت رداء السمت ورداء الثقل وأصبحت كالطفلة في البيت؟ والمقصود أظن أكلم يعني الإنسان يكلم العقلاء، ليس المقصود في الطفل أنه يظهر الإنسان عن سمته، لا، ليس معنى قوة الشخصية هي القسوة، وليس معنى اللين هو الضعف، هذا ليس بينهما تساوي، كل عاقل يميز، هناك حدود معروفة، لكن الإنسان دائما يكون قريب من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على كل هين لين سهل قريب من الناس، وأولى الناس أن تكون قريبا معهم هم أهل البيت. انظري في نفسك، هل أنت من هذا؟ وهذا الذي يدعونا نقول أن الناس لازم تحسن الكلام. بعض الناس يأكلك بلسانه وتظنه من أنظف الناس قلبا لك وقلوبهم قلوب الذئاب، لكن الله أعطاهم لك شيء من الكلام، يعرفون تصفيف الكلام. وإذا أردت تتعلم الكلام فتأملي نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج تقرين كتب أدب وكتب علم نفس، لا والله، هذا من خلال السبر. كتاب رياض الصالحين هذا كتاب عظيم، ولا يخلو بيت المسلم في الغالب من هذا الكتاب. ومع ذلك لو تأملت الأحاديث شفتي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الزوجة، كيف يرد على الضعيف، كيف يرد على الكبير، كيف معاملته مع الحيوان، كيف معاملته مع الآدمي، كيف معاملته مع الكافر، يصبح عندك أخلاق قائمة بذاتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحسن بنا أن نجعل بيننا وبين كتب السنة فجوة، حتى لو كتاب مختصر. ما هو يلزم يا أختي ترى لازم أنك تكونين مستقيمة 100% حتى تقرأين كتب دينية. اتركوا مسألة اللي يبثون أهل الإعلام أن مجرد أنه يقرأ كتب دينية ها صرت من المتزمتين، ما في شيء اسمه تزمت. التزمت موجود في كل دين وفي كل طبع، حتى بعض الفجر متزمت في فجوره. ليه لما نأتي إلى بعض الناس الذين يقرؤون بعض الكتب الدينية يسمون بهذه السمة، ورجل تجده من أشد الناس معاملة مع أهل بيته جلفا شرسا، ومع ذلك ما يصب بهذه الصفة؟ إذن هذه الصفة تطلق على الجميع، كل من تعدى الحد. لذلك تأملي في هذه النصوص، يصبح عندك بعد فترة يعني تدرج بالكلام، تعرفين كيف تردين، تعرفين يعني كيف تتخلصين من موقف بأدب ولباقة، وهذا مثلكم ما يعلم هذا، لكن المقصود من بضر المثال يعني. لذلك الإنسان دائم يسعى للأخلاق. تأملي في نفسك يا أختي دائم، جعلي لك فترة محاسبة في كل يوم، هل قلت كلام يرضي الله عز وجل؟ هل كان اللسان ذاكر لله سبحانه؟ هل أكثرت من ذكر الله عز وجل؟ إذا كنت تبين بيت صالح حتى بكرة ما تشتكين تقولين والله ها الزوج ما هو صالح لي والأولاد ما خلوني شوفي أنت إيش بذرتي، كل ما تبذرين شيء ستحصدين ما بذرتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما إنه لا يجتنى من الشوك العنب، شوك ما يجي من عنب، لا ينزل الأبرار منازل الفجار أبدا، كل له سلوك، والذي تبذره ستحصده. تبذر البذرة الصالحة مع البنت حتى وإن كان ما عندها تبقى عندها ثوابت ما تتعدها، تغرسين فيها، وأهم ما تغرسينه مسألة مخافة الله عز وجل. لا تغرسين فيها أن هذا لا ترى ما يرضيني وكذا، صح، لكن أيضا اغرسي فيها مخافة الله، أن الله هو الذي يرى، أن الله هو الذي يراقب، تبقى معها ثوابت، تقومينها على شخصية قوية في السلوك حتى بكرة إذا افتحت بيت فإذا عندها شخصية تستطيع تقوم الزوج. وأقول لكم شيء وليس بمستغرب، كثير من الرجال عندما رزق بامرأة لينة وقوة الشخصية معها رديف وعندها خلقا حسن تغيرت كثير من الأخلاق عنده. وحتى ما أقولها مبالغة، أعرف ناس ما كانوا يعرفون يلبسون ولا كانوا يعرفون حتى يضعون عطرا جيدا، بعد أن رزق بامرأة صالحة هندامه تغير ومأكوله تغير، وبدأ إذا دخل بعض البيوت فرأى فيها شيء من النقص والخلل بدأ ينتقد، طبعا ما يتكلم لكن ينتقد ويشمئز، لأنه رزق بامرأة صالحة. وهذه المرأة لربما ما تغير معها في يوم ولا يومين، كانت صبورة أخذت سنوات وهي تدرسه من غير ما يحس، ما تقول له سو كذا وسو كذا، لكن كانت تعلمه بذرابة. انظر لنفسك أختي، هل تفعلي هذا الفعل؟ هل أنت في البيت على هذه الصفة؟ وأهم ما أنبه عليه أختي، إذا رزقتي غدا بذرية اكسر الحاجز بينك وبين الأولاد. هذا اللي نعانيه ترى الحين، هذا الذي نعانيه. كثير من الناس جلف مع أولاده، بينه وبينه حاجز، ما يستطيعون يكلمونه أصلا ولا يشكون لشيء، ما يستطيعون يطلبون منه طلبا معينا، مستحيل. والأم نفس الشيء، 24 ساعة خراجة ولاجة. والأصل في المرأة أن تكون جليسة البيت فلا تخرج إلا لحاجة، فإن كان لها حاجة تقضي حاجتها وترجع، ما يحسن فيها أنها تترك البيت الساعات الطوال، هذا خطأ. وقد رأيت بعض النساء، حتى بعضهم تقول لنفسها يعني أنها داعية وتشتكي من أبنائها، فلما تلمست الحال فإذا ثلاثة أرباع الوقت الذي يفترض فيها أن تجلسه في البيت هي تخرج، تقول والله أروح الدرس بالمكان الفلاني، وألغي موعظة بالمكان الفلاني، وأفعل كذا وأفعل كذا. طيب والوقت هذا أولى من تدعوه هم أهل البيت، البيت هذا هو جنة الإنسان وبستانه الأخضر، فإذا زينت البيت استقام لك الحال، استقام لك ما بعده. النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا استوحش من الناس إلى أين يذهب؟ يذهب إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت امرأة مباركة، كلما وجد ضيقا من الناس ووجد هما ما رجع عندها إلا وجد راحة واستئناسا، يرجع للبيت، لأن البيت كان قائم على طاعة، قائم على خير. لكن لو البيت على نفس الحال ما يرجع، تشتكي من الزوج وتشتكي من الأبناء. انظري لنفسك أول شيء خواتي، أي شيء نريد أن نشخصه ونعرف المرض أول شيء نشخص، وأول ما تقع شيء من الأخطاء والمصيبة لا تلقين التهم على الناس، طالعي أول شيء في نفسك، هل أنت سويت معصية؟ المعصية لها شؤم. وذلك الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول إني لا أعرف شؤم معصيتي في زوجتي ودابتي، يجي للزوجة يلقاها ترد عليها الكلام، وإذا جاء للدابة يسحبها يحرم في نفس المكان، هذا لأن قلوبهم كانت صافية ويعرفون، قلت ذنوبهم فعرفوا كيف يؤتون، لكن نحن كثر ذنوبنا. وكذلك قبل أن تلقي التهمة على الناس انظر في نفسك، هل أنت قومت البيت أصلا؟ قومت المجتمع، قومت الصاحبة، قومت الصديقات على خلق معين تبدأ معه وأسس تقف عندها، ثم بعد ذلك بعد تشخيص المرض سيأتيك العلاج وتعرف العلاج. لا نلقي بالتهم دائما على الناس، أول شيء انظر في نفسك واتهم نفسك، ويكون الإنسان متسع الصدر مع الناس ومع الأصحاب، يكون دائما يتعامل معهم بحسن الظن، وتعامل معهم بسعة الصدر. كيف؟ يعني أنت وحدة من الناس تأكدت أنها قالت عنك كلمة، لا تحشرينها بزاوية، يا واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يصلح. يعني إذا خرجت بعذر دبلوماسي لا تحدينها على الكذب، قالت لك والله يمكنني نسيت، والله ما أذكر، تركيها، معناتها أنها اعترفت. لا نعامل الناس على مسألة أنه لابد أن نأخذ الحق كامل، لابد أن نتعامل بشيء من الإغضاء. الإغضاء يعني نسكت عن بعض الأشياء ويمر عليه بعض الكلام كأنه ما سمع. يقول وجئت إليهم طلق المحيا كأني لا سمعت ولا دريت، يأتيهم فإذا قال لهم الشكل قال يا أخي أنا ما أذكر، متى أنا معقولة أنا أقول عنك كذا، خلاص اتركها. هذا دليل أنه تأسف وتراجع أو أنه أخذ حذرة. لا نعامل الناس على واحد زائد واحد يساوي اثنين دائما، يكون الإنسان وسيع الصدر، وبالذات مع الأبناء في البيوت ومع البنات، ترقب السلوك وترقب كيف يسيرون على حياتهم وفي سيرهم وفي مدارسهم، وكن واعظ في بعض الأشياء تواجههم فيها، وفي بعض الأشياء ما تحتاج مواجهة، تحتاج شيء بالعموم. لو أن مثلا يعني إنسان يدخن أحد إخوانه وهو يخفي عن هذا التدخين، لا تكسر شخصيتك وهو ابتلى، تنصحه بالعموم، تأتيه بالعموم حتى بكرة ما يتجرأ عليك ويدخن أمامك، هذا على سبيل المثال. وكل حالة طبعا لها ما يخصها، لكن هذا الكلام بالعموم. وانتبهي أختي إلى خلق عظيم هو أساس كل خير، وهو خلق الحياء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما رأى رجلا ينصح أخاه في الحياء، فقال دعه دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء يا أختي، الحياء هذا خلق عظيم، الحياء هذا يدخل فيه الستر ويدخل فيه الحشمة ويدخل فيه سلوك المرأة مع الناس، مكالمة المرأة مع الأجنبي، محادثتها للرجل في المحلات، هذا كله يقوده زمام الحياة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشدهم تمتعا في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رأس الحياة، فكان في وصفه صلوات ربي وسلامه عليه كالعذراء في خدرها، البنت التي لا زالت في البيت لم تتزوج، حياء وأدب. ولذلك البنت في البيوت تستحي من بعض الذكر، تستحي من ذكر الزواج وتستحي من ذكر غيره، يكون عندها الحياء، الحياء هو الذي يأتي بالخير كله، يكون المرء متصفا بهذه الصفة. ولذلك قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه، قال: من علامات الشقاوة خمسة. قال: جمود العين، أن تكون العين جامدة، وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. قلة الحياء هذه من علامات الشقاوة، فالإنسان يتصف بهذا الوصف لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهله. بل إنه قد جاء عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها تقول: كنت أحمل النوى من أرض الزبير. الزبير رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا غيورا جدا. تقول: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحمل النوى، فرحمها النبي صلى الله عليه وسلم، فأناخ دابته، أناخ الراحلة. من أجل ماذا؟ من أجل أن تركب. فقال: اركبي. فقل: فتذكرت الزبير وغيرته، فقلت: لا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمضى. انظري الحياء. أسماء رضي الله عنها تقول: استحيت من النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرت الزبير وغيرته. الحياء يا أختي هو قائد لكل خير، وذلك الحياء تستعمله المرأة في مخاطبة الرجال الأجانب. لو أنها جاءت في إدارة، أو جاءت في مراجعة طبعا، أو أنها جاءت في محل من المحلات، لا تخلوين في صاحب المحل، تكونين امرأة لوحدك تجلسين معه، لا يصح. فإذا كانت معك أكثر من امرأة انكسرت الخلوة. وإذا خاطبت صاحب المحل لا تخاطبه بصوت خافت، تخضع بالقول وتنعم الصوت، وكذلك لا تكلمه بصوت أجش يعني عالي. ولذلك الله عز وجل قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، يعني تتكلم بلسان العرف بالصوت العادي الذي لا يكون فيه خضوع ولا يكون فيه شدة وجفاء، لأن الحياء يدعو إلى ذلك. الحياء تتلمسه المرأة كذلك إن خاطبت رجلا تستفتيه أو تسأله أو طبيب، فلا تخلو فيه الحياء. والحياء يكون كذلك أن المرأة تكون حية في لباسها، تتفقد اللباس الشرعي. لا تظنين يا أختي هذا الكلام ثقيل، لا يجوز للمرأة أن تظهر محاسنها للناس، لا يجوز، ولا يجوز لها أن تظهر وجهها للرجال الأجانب، لأن الوجه هو مجمع المحاسن. وليس معنى أنها إذا لبست الحجاب الشرعي كانت محل الانتقاد، لا، هذا تلبسه طاعة لله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الواجب على المرأة أن تلبس الحجاب الشرعي كما أرادها الله، ما تلبس اللباس اللي يكون زينة في نفسه. بعض النساء لربما تكون كاسية من نعمة الله عز وجل، عارية من شكر هذه النعمة، لا تلبس اللباس الذي يحبه الله عز وجل. يعني الحجاب، تعرف شروط الحجاب، أنه لا بد أن يكون فضفاضا، لا بد أن يكون ساتر لجميع البدن، لا يكون معطرا، لا يكون زينة في نفسه. ما تأتي مثلا تلبس نقاب ويكون مزركش، أو أن تكون فيه عليه بعض الأسماء، أو تلبس بعض الطرح ويكون عليها بعض الأسماء اللافتة للنظر، أو تلبس العباءة الضيقة التي تلفت انتباه الناس لها جميعا، لا. تلبس الستر، ليس الستر المقصف، أو تتبرج التبرج المعلب، تجعل لها لباس كأنه ستر وهو ليس بستر. تلبس اللبس كما يريده الله، كما يحبه الله، طاعة لله عز وجل، وتتقرب إلى الله بهذا اللباس، تتقرب إلى الله عز وجل، تعلم أن هذا قربة، وتعلم أنها باللباس الشرعي ستكون محل إرضاء الجميع، حتى وإن كانت لا تريد إرضاء الناس، هي تريد إرضاء الله عز وجل، ولكن ستكون محل انتباه الناس أن يذكروها بالخير. وذلك قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول أهل التفسير: حتى لا يعرفهن الفساق فيؤذونهن بالكلام وغيره، يعني تتستر على الناس، لا سيما الوجه، فإن الوجه مجمع المحاسن. وهذا مو معناه أن المرأة إذا كانت ما هي جميلة، مع أنه لا يوجد امرأة تنسب نفسها لعدم الجمال، لكن حتى هذا لا يعني أنها إذا لم تكن جميلة أو قالت أنا والله بلغت من العمر مبلغ أنني لا أستر وجهي لأنني لست بحسنى. الحسن يختلف في عيون الناس، والجمال هذا أمر نسبي، قد يجمل الله عز وجل امرأة في أعين بعض الناس وهي عند أناس آخرين ليست بجميلة، والعكس بالعكس، العكس بالعكس. وبعض الناس من طاعته وخيره ووصله قد يكسوه الله جل وعلا شيئا من الملح حتى لو كان أسمرا. ولذلك هذا ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، أن صاحب الطاعات الذي يداوم عليها يكسوه الله عز وجل بهاء ونضرة جمال ولو كان من لون أسمر، يعطيها الله عز وجل بهاء، كل ما يشوفه يقول والله سبحان الله فلان وجه نور، وجه مملوح. بعض الناس قد تكون أنها جميلة ولكن سبحان الله كأنه رجل يمشي. الحياء يا أختي يقودك لكل خير، تفقد اللباس الشرعي والبسيه طاعة لله ورسوله، وتفقد الحدود الشرعية. لا يكون مهنة المرأة تنتقل من صالون تجميل إلى صالون تجميل، ثم إذا دخلت صالون التجميل هذا لا تدري أن أكثر هذه الصالونات تقوم على انحراف. هذه الصالونات بعضهم يصور، وبعضهم يستغل الناس، بعضهم يستغل النساء بأسلوب بعيد، وبعضها حتى من الناحية الشرعية عندهم كثير من التجاوزات. لا يجوز للمرأة أن تأتي إلى هذه الأماكن مثلا وتصل شعرها تلبس باروكة، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. ولا يجوز للمرأة أن تأتي هذه الأماكن فتحف الحاجبين، لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص، لعن النامصات، لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة التي تضع هذه الدقة اللي يسمونها الدقة في اليد، والوشم الذي يسمى الوشم في اسمنا العام، لا يجوز. هذه مسألة لعن. ولذلك بدأ عندنا استخفاف كبير أن تأتي المرأة إلى بعض المزينات وتلبس من ثياب العرس بعض اللباس الذي لا تلبسه إلا نساء الإفرنج والكفرة، ثم تأتي بعد ذلك فتضع على فخذها شيئا من الزينة تراها كل النساء، لا يجوز. المرأة لا تسأل دائما، تأتي لبعض الناس تسألهم ما حد عورة المرأة للمرأة، ما حد عورة المرأة للمرأة لا يجاب عنه في مثل هذا المكان. هي لا تسأل على حد عورة المرأة للمرأة، هي تسأل عن ثياب الأعراس الموجودة في الوقت الحالي، هذه كلها من لباس الكفرة ولا يجوز شرعا، هذه تدل على قلة الحياء. تأتي امرأة فتكشف الظهر، أو تأتي امرأة فتكشف نصف صدرها للنساء، لماذا؟ ولذلك ترتب على هذا الفعل الشنيع تعلق كثير من النساء ببعضهن من هذا الباب، لأنه يدرس في الإعلام تدرسا شنيعا في كل يوم كيف وصلت لنا هذه الجرائم وهذا الاستخفاف العقلي وهذه الأخلاق المشينة إلا من هذا الباب، لأن الناس بدأوا يدرسون، فتجد المرأة تتزين للنساء وكأنها تتزين لرجل، بل إنها لا تتزين لزوجها كما تتزين هذه الزينة في حضور النساء. الحياة يا أختي، الحياة لا يأتي إلا بخير، وذلك تجد بعض البنات رغم أنها لم تتزوج بكرا تدخل على الزوج فلا يستشعر أنها أنثى، امرأة تجملت ووضعت وتزينت قبل زواجها. نحن إلى وقت قريب نعرف أنه لا يجوز عرفا، ما أقول شرعا، يعني المرأة تعرفون عند النساء تضع الزينة لأنها بين النساء لا بأس عليها، الزينة الجائزة شرعا التي ليس فيها حرام أو دليل شرعي على المنع، تضع الزينة بين صفوف النساء، لكن إلى وقت قريب البنات الأبكار لا تضع الزينة، بل إن البنات الأبكار لا يجلسن مع النساء الكبريات، لأن النساء المتزوجات لربما يخضن في بعض الأحاديث، إلا أن بعض الأحاديث لا يجوز لها أن تتحدث فيها حتى النساء المتزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تباشر المرأة المرأة فتنعت زوجها للمرأة تصفه كأنها تراه، يعني تجي مرأة فتقول والله زوجي فلان ما شاء الله يلبس كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. والأذن تعشق قبل العين أحيانا، العين الأذن تعشق، هذه ما تدري أنها تهدم بيتها بنفسها. والأطم من ذلك أن بعض الرجال يأتي فيصف زوجته، تصف المرأة زوجها والله فلان يلبس ويلبس ويلبس، فتتعلق فيه الأخرى، هي تسببت بجرائم ربما تلك المرأة ليس عندها شيء من الانحراف، لكن من كثرة الكلام بدأ يلين هذا القلب ويتجه نحو ذلك الرجل فتعشقه قبل أن تراه، ثم لعلها تخطط عليه فيما بعد، فإن لم تقع معه في حلال وقعت معه في حرام. هذه أمور حدها الشرع، والأشد من ذلك أن تتكلم في أمور خاصة جدا بين النساء، هذا لا يجوز، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يتكلم الرجال فيما يحصل بينهم وبين زوجاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تفعلون ذلك. فقالت امرأة: يا رسول الله، والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، يتكلمون بهذه الأمور الخاصة الدقيقة التي لا يجوز بثها للناس. فقال: إنما ذلك مثل حمار لقي حمارة في قارعة الطريق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يا أخواتي، هذه ضوابط لا بد للمرأة أن يتعلم هذه المسائل، كلها تندرج في خلق الحياة، تكون المرأة صاحبة غيرة على دينها وعلى خلقها وعلى حيائها في جميع أمورها، لا تسرف من ذلك ولا تفلت من ذلك شيئا. هذا هو الذي يميز المرأة الصالحة عن غيرها. ولذلك انظري إلى المرأة التي تلبس الستر، مهما حصل منها تبقى امرأة في نظر الناس محترمة في الظاهر، والبواطن كلنا عندنا ذنوب، لا يخلو أحد من الذنب، يعني سمتها طيب ومعروفة، لكن التي تكون في أول حياتها تلبس اللبس الفاجر وإنسانة معروفة، يعني ليس المقصود أنها معروفة بالفساد، لا إن شاء الله، حتى لو كانت معروفة يعني بالإسفاف من ناحية قلة الحياة في اللباس، حتى لو تراجعت بعد ذلك ليست مطمعا لبعض الناس إلا بعض المرضى، ليست يعني مطمع إلا بعض المرضى الذين يريدون أن يستقلوا شيئا كراتب أو مال وما شابه ذلك. والله يتوب سبحانه وتعالى على من تاب. احنا نتكلم في النظرة العامة الوجود اللي موجود، ولا من ناحية التقرير الشرعي أن من تاب من الذنب لا يحاسب على ما أذنبه قبل ذلك، فإن تاب من ذنبه الواجب على المسلم أن يستره ولا يبث صحيفته للناس، وما مضى هذا حق له خاص، يعني لو حصل منه خطأ ثم تاب بعد ذلك فليس من المشروع أن تأتي المرأة فتبث